تحدي فلسطين المحتلة. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. حضر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشأن محاولات الكيان الصهيوني استغلال التطورات الأخيرة في سوريا بالتمادي في مجازر الإبادة الجماعية التي يقترفها بغزة يوميا، وطلب بقائي المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية الإنسانية وأن يضع حدا لجرائم التطهير العرقي التي يقترفها كيان الاحتلال. وقال إن الإبادة الجماعية تشكل جزءا من مخطط استعماري يهدف إلى إزالة فلسطين، داعيا إلى وضع حد لها والتحقيق فيها والمحاكمة عليها. أضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات واضحة وملزمة على وقف الإبادة الجماعية والحؤول دون أي إجراء يتعارض مع معاهدة حظر جرائم التطهير العرقي الدولية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن استمرار مسار أستانا مرهون بالتطورات في سوريا. وقال عراقشي عن الاجتماع غير العلني مع نواب البرلمان الإيراني حول التطورات في سوريا إنه قدم تقريرا عن مجموعة الأنشطة الدبلوماسية التي تمت خلال هذه الأيام القليلة، خاصة عن لقاء الدوحة والمشاورات والنتائج التي تمخض عنها. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم حضور المجموعات التي سيطرت على الأوضاع في سوريا في الجولة الجديدة من اجتماع أستانا، قال إن عملية أستانا بين إيران وتركيا وروسيا وأن استمرارها في المستقبل يعتمد على تطورات وقرارات الدول الثلاث. كشفت وسائل إعلام سورية عن تكليف رئيس الجماعات المعارضة المسلحة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. وجاء التكليف بعد اجتماع عقده رئيس المعارضة المسلحة أبو محمد الجولاني مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ومحمد البشير لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنيب البلاد الدخول في الفوضى. وتشمل الخطوات المقترحة حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية والعمل تحت رعاية حكومة واحدة والإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية. أعلن الكيان الصهيوني أن مقاتلاته شنت صباح اليوم غارات جديدة استهدفت منطقة القلمون في سوريا، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق 2.5 إلى 3 كيلومترات. وكان جيش الاحتلال شن أمس غارات وصفها بالأكثف على سوريا منذ حرب تشرين عام 1973. ووفقا للمصادر فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية نحو 100 هدف في سوريا استهدفت المربع الأمني في منطقة كفر سوسة وسط دمشق والذي يضم مباني المخابرات والجمارك، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي احتل جبل الشيخ من الجهة السورية ودخل عدة كيلومترات في المنطقة العازلة من الجولان المحتل. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها قصفت بالاشتراك مع لواء العامودي كتائب شهداء الأقصى مقر قيادة وسيطرة للعدو في محور نتساريم جنوب غرب قطاع غزة بالصواريخ. ونشرت سرايا القدس مشاهد لطائرة صهيونية سيطرت عليها السرايا خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء مدينة خان يونس. من جهة أخرى أعلنت كتائب القسام أن مجاهدي استهدفوا قوة راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة تحصنوا في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب مفترق عابد بحي الجنينة في مدينة رفح. حول تطورات العدوان على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
هناك تطورات ميدانية وسياسية، الأهم التطورات السياسية التي يتابعها سكان قطاع غزة بشكل كبير، خصوصا الأخبار المتعلقة بالهدنة والوصول إلى صفقة تبديل رهائن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم رشحت معلومات كبيرة من القاهرة ومن حركة حماس التي غادرت القاهرة وقالت بعد أن سلمت القاهرة مسودة اتفاق وأيضا أسماء الأسرى التي قد من الممكن تبادلهم خلال الصفقة المرتقبة. وأيضا كان هناك معلومات واضحة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقدم واضح في مباحثات الصفقة ما بين المقاومة أيضا والاحتلال. وأيضا هناك تقدم ومعلومات قوية من القاهرة تؤكد بأن الأمور إيجابية بين الجانبين، وقد ترى هذه الصفقة النور خلال الأيام القليلة القادمة والأمور تسير بشكل إيجابي. التطورات الميدانية بشكل خاص، هناك قصف إسرائيلي متواصل كبير في مناطق مختلفة من قطاع غزة، سواء في الشمال أو الوسط شمال قطاع غزة. القصف الإسرائيلي متواصل، استشهد اليوم 6 مواطنين فلسطينيين في غارة جوية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة بيت لاهيا، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان. أيضا كان هناك قصف عنيف في مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد وجباليا المعسكر، أيضا استشهد عدد من المواطنين جراء إطلاق النار عليهم من الطائرات المسيرة وطائرات الكويت كرطبة التي تطلق نيرانها على المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية للمناطق الشمالية من مخيم جباليا. أيضا منطقة مشروع بيت لاهيا محيط مستشفى كمال عدوان، هناك إطلاق نار متواصل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء. أيضا كان هناك قصف مدفعي في منطقة حي الزيتون، حي الصبرة، منطقة تل الهوى، هذه المناطق التي تتعرض بشكل كبير لقصف مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي. الأبرز اليوم هو العملية العسكرية المباغتة والمفاجئة التي كانت في شمال شرق النصيرات منطقة الدعوة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي وإطلاق نيرانه على منازل المواطنين الفلسطينيين، استشهد مواطن بقصف مدفعي على شقة في مخيم النصيرات، وأيضا أصيب عدد آخر وصلوا إلى مستشفى العودة. أيضا كان هناك قصف مدفعي عنيف شرق مخيم المغازي، استشهد مواطن أثناء قصف مجموعة من المواطنين في المخيم، وأيضا 4 أطفال بقصف شقة سكنية في منطقة المغازي، منزل يعود لعائلة الصوري، وصلوا الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى.
نواصل النشرة. نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية نوعية استهدفت هدفا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يفنى في الزود جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة. وأوضح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية، ونفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح. وأكد سريع أن القوات المسلحة ستواجه أي عدوان إسرائيلي على اليمن بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية. في الختام نذكر بأبرز العناوين. طهران تحذر من محاولات الاحتلال استغلال التطورات في سوريا وتطالب بتحرك دولي لوضع حد لجرائمه. الكيان الصهيوني واصل عدوانه الجوي على الأراضي السورية ويتوغل في المناطق الحدودية. وسلاح الجو اليمني المسير يضرب هدفا حساسا للاحتلال في الزود بفلسطين المحتلة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، و وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة في لقائنا حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج كيفية التعامل مع سوريا الجديدة. كيف يمكن قراءة مستقبل النظام في سوريا، خصوصا وأن الجماعات المسلحة تنتمي لأكثر من دولة؟ ولماذا سارع الاحتلال إلى قضم أراضي سوريا واحتلالها؟ سنكون بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد. رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وصوتية على رقمنا التالي 00-98-993-794-2431. أيضا موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأحد دخلت الفصائل المسلحة السورية العاصمة دمشق، فيما غادر الرئيس الأسد البلاد ليلتحق بعائلته في موسكو. واستولت الفصائل المسلحة على مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون والعديد من المرافق الحكومية والحيوية. في ظل هذه التحولات المتسارعة واكبت طهران كغيرها من العواصم العالمية التطورات المتسارعة في سوريا ودخول المجموعات المسلحة إلى دمشق والشروع بعهد جديد لم تتضح بعد معالمه، عدا الاتفاق مع رئيس الوزراء الحالي السيد جلالي للاستمرار في حكومة تصريف الأعمال للدورة الانتقالية التي حددها الائتلاف الحاكم على أنها 18 شهرا للترتيب لانتخابات جديدة. إثر هذا التطور السريع في دمشق، مستمعينا الكرام، أصدرت الخارجية الإسلامية الإيرانية بيانا أكدت فيه على تأكيدها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا وتحديد مصيرها هو من مسؤولية شعب هذا البلد دون غيره، لأن التدخل الأجنبي هو من يدمر البلد كما حدث في عدة بلدان عربية. من هذا المنطلق يجب تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ما يحتم على الائتلاف الحاكم في سوريا أن يدرك مخاطر التدخلات الأجنبية في إدارة البلد، خاصة أن النظام الجديد يتشكل من عشرات الفصائل المسلحة التي ترتبط كل منها بدولة معينة، ومن الصعوبة جدا السيطرة على نوازعها. لذلك يتطلب الحيطة والحذر في كل خطوة يخطوها الحكم الجديد الذي يواجه اليوم صعوبات جمة في إدارة سوريا، وأولها التعامل مع الأطماع الصهيونية، والمستفيد الأول طبعا من هذه التطورات في الشارع السوري، خصوصا قد خطى نتانياهو خطوته الأولى بالاستيلاء على المنطقة العازلة على الحدود السورية واحتلال منطقة الحرمون، فيما ذهب بعيدا باستهداف مراكز عسكرية في منطقة المزة ومدينة درعا بذريعة أن لا تقع الأسلحة الاستراتيجية بيد المسلحين، فضلا عن إشارته إلى دعم خطة تقسيم سوريا إثر إعلان نتانياهو خلال تواجده أمس على الحدود السورية بإعلان دعمه للكرد والدروز والمسيحيين. هذا الأمر طبعا وبالطبع في غاية الخطورة، حيث يفتح الباب لمزيد من التدخلات لإضعاف سوريا والحكم الجديد، وهذا ما يخدم تركيا أيضا، حيث يزيد من تبعية الائتلاف لتركيا لفرض شروطها، لأنها كانت الراعي الأول لهيئة تحرير الشام تمويلا وكذلك تسليحا. ما ينبغي هو التعامل بحذر وتحسب مع الأمر الواقع بعقل سياسي وببصيرة تدرك تعقيدات المشهد وما آلت إليه الأحداث التي قد تأخذ أياما وأسابيعا قليلة لتبدد الفوضى وتنقش الرؤية ويبدأ حقيقة من جديد، وإلى حين حدوث ذلك نأمل خيرا لسوريا ولأهلها ولكل شعوب المنطقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أنا من رأيي يجب أن يكون التعامل مع سوريا الجديدة تعاملا حذرا، لأن الأمور لن تحسم خلال هذه الأيام أو خلال الشهور القادمة. الوضع في سوريا قابل للانفجار والانفلاق على أي لحظة، سيكون هناك اقتتال عرقي واقتتال طائفي، وأنا لا أبعث التشاؤم. واقع الشعب السوري والجغرافيا السورية والتركيب الديموغرافي السوري يوحي إلى ذلك. هناك أناس مثلا كانوا مع النظام، وهناك أناس كانوا ضد النظام، وهناك أناس كانوا مثلا يعني مهمشين من النظام، هناك أناس عندهم نفس انتقامي وهم الآن بمئات الألوف. هؤلاء ينتظرون أي تفكك وأي ضعف في أي شيء وفي أي رسم قانوني سوف يؤدي إلى انفجار فيما بين الأفرقاء السوريين وعلى مختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة. أنا أسأل للذي يقول أنها ثورة شعب أو ثورة الشعب أو ثورة ديمقراطية أو ابتعد عن ديكتاتورية، أنا أسأل له ماذا تقول يا أيها الذي تتكلم بأن هناك مثلا ثورة للشعب السوري، أو أن الشعب السوري نبارك له مثلا يعني تسلم القيادة. اليوم سقطت القنيطرة، اليوم سقطت القنيطرة بيد الجيش الإسرائيلي، وسقطت مدينة أخرى غير القنيطرة معها ثلاث بلدات وثلاث مدن بيد الجيش الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي أكمل احتلال مدينة تل الشعار والهضبة المتبقية من الجولان وجبل الشيخ. هذه المناطق كانت مناطق محرمة ومناطق فض اشتباك منذ العام 1974 إلى هذا اليوم، أي أنها من 50 عام لم تطأ أقدام الإسرائيليين ولم يجرؤوا على دخولها. اليوم سقطت مدينة جبل الشيخ التابعة للجولان المحتل، سقطت بيد اليهود، وسقطت مدينة البعث الأخرى وتل الشعار ومدينة القنيطرة. هل هذا يعتبر إنجازا؟ اليوم قصفت كل يعني مخازن الذخيرة والعتاد للجيش السوري من طائرات سوخوي ومن طائرات أخرى بيد الجيش الإسرائيلي. ماذا نسمي هذا الأمر؟ فالأمر حقيقة لا يبعث على أي تفاؤل. شكرا جزيلا.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، والشكر موصول للمستمع الفاضل دكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة تحديدا، ونشكره جزيل الشكر على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. سوف نتوقف إن شاء الله حبتنا الأكارم أيضا عند سائر المساهمات والمشاركات، وطبعا نرحب بها من يتحدث لنا عن هذه المساهمات أو عن المحور الأساسي حقيقة الذي نتحدث فيه. طبعا تسارع وتيرة الأحداث قد أخذتنا جميعا إلى ما نحن عليه الآن. لا زال البعض يعيش الصدمة فيما يخص بما حصل في سوريا، ولا يعني يكون له المشهد واضح ما يجري وما حصل. طبعا المشهد لم يكن واضحا سوى الاعتداءات الصهيونية التي قام بها اليوم، وقام بها حقيقة في احتلاله لبعض المناطق، وهو قد يستفيد من هذه الحالة ويستغل الحالة الموجودة ويضرب البنى التحتية السورية. سارع الاحتلال إلى قضم أراضي سوريا واحتلالها، لكن مستقبل النظام السوري تحديدا بعدما تم الإعلان عن محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، وإلى جانبه لابد من الحديث عن تعامل الجهات المعنية والدول المختلفة، دول المنطقة، الجمهورية الإسلامية في إيران، غيرها، مع الوضع الجديد في سوريا. على أي أساس يكون هذا التعامل، وما يتم الحديث عنه حقيقة؟ هل يمكن أن نرى أن هؤلاء وهذه الجماعة تفتح الباب لمزيد من التدخلات لإضعاف سوريا؟ دور الولايات المتحدة الأمريكية كيف سيكون، وإلى جانبه أيضا تعامل روسيا مع هذه السلطة الجديدة وتأثير هذا الوضع والتغييرات على واقع محور المقاومة أو الواقع الجديد في منطقتنا. طيب، لننتقل في هذه اللحظات ونرحب بضيفنا الكريم، قد انضم إلينا الأستاذ مهدي حسن، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أحييك أخي مصطفى.
أهلا بكم، حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا أستاذ مهدي حسن. أكبر. تحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تقرؤون مستقبل النظام في سوريا أستاذ مهدي حسن، خصوصا أن الجماعات المسلحة تنتمي لأكثر من دولة؟
صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن قراءة الوضع المستقبلي لسوريا حقيقة ما لم نقرأ الانتماءات الفكرية والولاءات الإقليمية والدولية لهذه المجموعات.
نعم.
لهذه المجاميع والفصائل. أنتم تعلمون أن هذه الفصائل تتكون من 67 فصيل. وكل فصيل له توجهات الفكرية وانتماءات الأيديولوجية وولاءات حقيقة، لكن أبرز هذه الفصائل هي ما يسمى بهيئة تحرير الشام، ويعني الفصائل القاعدية، وما يسمى الجيش الوطني الحر. يعني هذه الفصائل تختلف من ناحية الثقافة ومن ناحية الانتماء الفكري. فهيئة تحرير الشام تميل إلى الفكر الوهابي القاعدي، والجيش الحر أو ما يسمى بالجيش الحر هو يتبنى الأفكار العلمانية. هيئة تحرير الشام تنتمي، يعني تدعمها تركيا. الجيش الحر تدعم الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك فصائل أيضا تدعمها القوة الصهيونية، يدعمها الكيان الصهيوني. ولذلك يعني النظام الذي سيولد أو سيتمخض عن هذه الفصائل سيكون يعني ملبيا لطموحات ومصالح كل هذه الأطراف. يعني تركيا التي يعني لها نفوذ أكبر حقيقة سوف يعني تحاول أن تجعل النظام أقرب إليها ولتحقيق مصالحها. وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للكيان الصهيوني وأطراف خليجية أيضا تدعم هذه المجموعات بالأموال، أيضا تحاول أن يكون لها سهم أو يعني دور ما في مستقبل النظام السياسي الذي سيتمخض عن هذه الفوضى في سوريا إذا جاز التعبير. ولذلك أنا شخصيا أقرأ في ضوء هذه، صحيح أن كل هذه القوى الآن يعني اشتركت وتمحورت حول هدف واحد وهو إسقاط النظام في سوريا، لكنها كما سبقت وقلت لكم تختلف من ناحية التوجهات ومن ناحية يعني المصالح. لذلك أنا أتوقع في ضوء هذا التضارب سوف يكون هناك صراع أو يعني يمكن أن تتجه إلى تكوين هذه الفصائل، أقصد تكوين كانتونات يعني، وهذا حقيقة يتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية مع المشروع الأمريكي الصهيوني العام المرسوم للمنطقة ضمن إطار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الذي بشر به نتنياهو يعني خلال الحرب مع حزب الله في جنوب لبنان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفضل أن تكون هناك فوضى عدم استقرار سياسي، لأن ذلك ينسجم مع مشروع حل الآنف، وبالتالي يكون أيضا له فيه مصلحة للكيان الصهيوني، لأن سوريا ستصبح باعتبار كانت حلقة من حلقات محور المقاومة وحلقة قوية، يعني تضعف هذه الحلقة فيها يعني نتيجتها إضعاف محور المقاومة بشكل عام، وبالتالي يعني القراءة حقيقة غير متاحة في الوقت الحاضر ما لم تمر فترة حتى نرى الأمور وتتمخض.
الذي كان جليا وواضحا أستاذ مهدي حسن يعني صلافة الكيان الصهيوني، كيف استغل الساعات الأولى، يعني بدأ باشر بالاعتداءات يعني منذ الساعات الأولى، استهدف بعض النقاط أكثر من 100 نقطة لربما كانت في الأنباء تم استهدافها بالصواريخ، وإلى جانبها سارع إلى قضم الأراضي في سوريا واحتلالها.
نعم، هو الكيان الصهيوني هو يؤكد هذا أنه غدة توسعية، يعني هو استغل الفرص وأعلن صراحة، قال يعني نتنياهو وحتى مسؤولين آخرين في الحكومة الصهيونية أنه هذه أحسن فرصة حقيقة لاستغلالها لتوسيع هذا الكيان بحجة، وأسقط يعني اتفاق يعني فرض النزاع بين الطرفين لعام 1974، وبالتالي يعني فسح المجال لنفسه أقصد الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد. يعني هو ديدا هذا الكيان، هم قبل فترة هم يبشرون بالدولة الكبرى، دولة إسرائيل الكبرى، وزير المالية هذا الصهيوني قال دولتنا هي تمتد من النيل إلى الفرات، يعني يأخذون جنوب حتى جنوب تركيا هم يضمون إليهم بالإضافة إلى القاهرة وإلى بغداد وإلى قسم وإلى المدينة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومساحات شاسعة بالإضافة إلى سوريا ولبنان. فهو هذا التمدد الصهيوني إما أن يأتي استجابة أو تنفيذا ناعما وحقيقة ومتدرجا لهذا المشروع الذي يدغدغ أحلام المسؤولين الصهاينة، يعني وهو كما تعلمون هدف توراتي، يعني هم يدعون أن التورات هي تقول أن كيانهم يمتد من النيل إلى الفرات، وبالتالي إما أن يكون هذا تدرجا حقيقة لتحقيق هذا هذا الحلم، أو أنه هو محاولة لاستغلال الفرصة لقضم أراضي وتوسيع منطقة عازلة. هم يقولون نحن نريد منطقة عازلة تمتد إلى 30 كيلو متر داخل العمق السوري، حتى يعني تكون سياجا أو حائطا لصد أي أعمال مثلا لتحرير الأراضي السورية والفلسطينية من قبل المقاومة في المستقبل. أما هم يضعون حقيقة استراتيجية عامة أنه لا بد من إضعاف هذه الحلقة إلى أقصى حد، يعني كما تفضلتم بالإشارة قاموا بتدمير الأسلحة الاستراتيجية، قاموا بمعهد البحوث العسكرية بتدمير معهد البحوث العسكرية، وكل شيء يرمز إلى القوة، حتى المعامل يعني العادية ما دام تؤدي إلى أو محصلة تكون قوة للوضع السوري فهم يدمرونه. وهذا دجنهم حقيقة حتى لا تنهض هذه القوة مرة أخرى، أو حتى إذا تنهض تحتاج إلى عشرات السنين حتى تتحول إلى قوة يمكن أن تهدد هذا الكيان الغاصب. وأنتم تعلمون أن هؤلاء لديهم هاجس،
يعني هم
هاجس من يعني النهوض مرة أخرى، خصوصا أن توراتهم وتلموتهم يخبرهم أن هذا الكيان سوف ينهار لا محالة خلال عدة سنوات، وأشاروا صراحة. ولذلك هم يحاولون بقدر المستطاع تغيير الأوضاع بحيث يمدون في عمر هذا الكيان.
أتمنى أن تبقى معي أستاذ مادي حسن، أنا إن شاء الله أعود إليك وأتحدث عن حقيقة موقف إيران إزاء الوضع الجديد وكذلك سائر المحاور الموجودة في إطار البرنامج. نعود إليكم بعد قليل مستمعينا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد مغادرة رأس النظام الأسد إلى خارج سوريا، لا يمكن الجزم حاليا عن كيفية التعامل مع سوريا الجديدة حتى تتضح الصورة، خاصة بعد دخول الجماعات التكفيرية دمشق وتغيير النظام في سوريا. الأيام القادمة كفيلة بالإفصاح عن ماهية النظام الجديد في سوريا وكيفية التعامل مع هذا النظام. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
عليكم أحبتنا في إذاعة طهران مستمعينا الكرام، في لقائنا حدث وحوار كيفية التعامل مع سوريا الجديدة محور البرنامج، ونشكر الأخ أبو محمد مهدي على رسالته الصوتية استمعنا إليها. طبعا وأعود إلى ضيفي الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران معنا. أستاذ مهدي حسن، بالعودة إليكم، يعني وأود أن نتوقف عند يعني تعامل إيران مع سوريا الجديدة. قد حذرت إيران يعني من تدخلات خارجية تهدد استقرار سوريا، وهي تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوري في تقرير مصيره. كيف تتعامل إيران مع الوضع الجديد في سوريا؟ على أي أساس يكون هذا التعامل؟
يعني كما قال أبو محمد مهدي مستمعكم أو مراسلكم في اليمن، يعني الوضع معقد في سوريا باتة، كما أشرت وقلت لكم في بداية الحديث. إيران تنتظر عما ستتمخض عنه الأوضاع في سوريا إلى أن تتضح يعني الأمور، وتتضح هناك سلطة حقيقية يمكن أن تدير دفة سوريا، يعني تأخذ بنظر الاعتبار المصالح السورية على الأقل، لا أن تكون يعني تكون منتمية إلى هذا الطرف أو إلى ذاك الطرف أو ما شابه ذلك. والتدخلات أنتم تعلمون وتعرفون كثيرة، و يعني متعددة ومتشعبة ومتضاربة كما أشرت لكم.
نعم.
يعني أمريكا وإسرائيل وإسرائيل الآن تقضم بالأراضي وتدخل بالعمق السوري وتدمر وتحطم المصانع ويعني المصانع العسكرية والمصانع الاقتصادية وما شابه ذلك. يعني كل رمز يرمز إلى القوة مستقبلا وحاليا تحاول تحطيمه وتدميره. لذلك حقيقة ما لم هذه يعني الحكومة الجديدة تأخذ بنظر الاعتبار مصالح سوريا لا يمكن التعامل معها على يعني على أساس آخر، لأن مصلحة بالنسبة للجمهورية الإسلامية مصلحة الشعب السوري هي المقياس وهي الأساس الذي سوف تتعامل معه مع الحكومة القادمة أو مع أي شخص آخر يتولى الحكم في دمشق من هذه الجماعات. وحقيقة يعني أنا لا أستبعد أن تكون هناك للجمهورية الإسلامية كما للأطراف الأخرى اتصالات أو تنسيقات مع أطراف سورية، لأن هناك أطراف حقيقة موجودة وإن كان صوتها خافت موجودة في هذه المجاميع، يعني تضع على عاتقها مصلحة يعني الأولى المصلحة السورية كمهمة أولى بالنسبة لها. لكن ما مدى يعني قدرة هذه المجاميع على التصدر حقيقة في الواجهة، أو ما مدى تأثيرها ودورها في الحكومة القادمة؟ فهذا كله حقيقة سوف يتيح للجمهورية الإسلامية التعامل مع هذه الحكومة على أساس المصالح المتبادلة وعلى أساس المنفعة المتبادلة. ذلك لأن سوريا هي من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث يعني حدودها المشتركة مع لبنان ومع الكيان الصهيوني ومع العراق والأردن وحتى مع تركيا، فهي تمتلك موقع جغرافي استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي لابد أن يكون للجمهورية الإسلامية حضور ودور حقيقة في مساعدة الشعب السوري على النهوض والخلاص من هذه الأزمة ومن هذه المحنة.
نعم. فيما يخص بفتح المزيد أو الباب لمزيد من التدخلات لإضعاف سوريا، أستاذ مهدي حسن، الولايات المتحدة الأمريكية بداية أعلنت أنها، أو ترامب قالها، يعني لا نتدخل في سوريا، لكن يبدو أنهم يحتفظون بقواعد عسكرية هناك ولا بد لهم من المداخلة في شأن سوريا.
أخ مصطفى، أن ترامب معروف عنه وكتبت عنه الصحف والمحللون وما إلى ذلك، سواء كان في الولايات المتحدة أو في المنطقة أو حتى في الغرب، رجل كذاب، يعني يكذب بشكل كبير جدا. يعني هذه الفيديوهات التي انتشرت يعني في بالأيام الأولى، في الأيام الأولى لحملة هؤلاء يعني التكفيريين وهؤلاء الذين يسمون نفسهم معارضة، انتشرت لقاءات كبارهم يعني قادتهم جولاني وغير الجولاني بالضباط الأمريكيين تحت العلم الأمريكي، أمريكا وجماعة أردوغان، جنرالات أردوغان هم الذين كانوا يقودون هذه الحملة وهم الذين يشرفون على هذه المجاميع يعني التكفيرية السورية وغير السورية التي جلبوها من كل مكان من أوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وغيرها من الدول وحتى من الدول العربية. يعني هؤلاء هم الذين يديرون هذه، هم الذين قاموا. يعني إذا أرجع بكم إلى الوراء لنتذكر وضع العراق، يعني العراق حاصروه اقتصاديا ودمروا اقتصاديا، وبعد ذلك قاموا بحملة عسكرية ضده. لذلك تلاحظ يعني الحصار كان منذ أكثر من 20 سنة على سوريا، وبعد ذلك دعم بقانون قيصر وما إلى ذلك، حتى يعني ضعف البلد من الناحية الاقتصادية إلى حد كبير، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة. ولذلك يعني توجت هذه الحرب الأمريكية الناعمة ضد سوريا، وأنتم تعلمون أن كما تفضلتم بالإشارة أمريكا بقواعدها وبوجودها العسكري احتفظت بالسيطرة على الثروات النفطية في شمال الفرات، وحرمت السوريين الحكومة السورية السابقة من استغلال الثروة النفطية لمساعدة الناس وللنهوض بالبلد من الفقر المدقع نتيجة الحصار. لذلك يعني توج هذا الحصار بهذه المجاميع التكفيرية وغير التكفيرية بالهجوم على الدولة للانقضاض على الدولة وإسقاطها. يعني أمريكا هي الحاضرة من خلال أردوغان ومن خلال هذه المجاميع التكفيرية ومن خلال الحضور المباشر الموجود للقواعد العسكرية الأمريكية في سوريا. فأمريكا هي المعنية أولا وأخيرا، والكيان الصهيوني وتركيا معها طيب في إدارة هذه الوضع والوصول به إلى هذه الدرجة من الفوضى.
سؤالي الأخير أستاذ مهدي حسن حول روسيا، يعني كيف سيكون تعاملها مع الوضع الجديد والسلطة في سوريا؟ كما كانوا يتحدثون، يعني هل أساسا كانت العملية اتفاق بين أمريكا وروسيا على مسألة أوكرانيا؟
يعني الروس هم أعلنوا قالوا أن يعني قواتهم موجودة، لكنهم سوف يتعاملون، يرون ماذا تتمخض الأمور في دمشق عن مثلا عن حكومة يمكن أن يتفاوضوا معها ويتفقون معها وفق صيغة ما. أما إذا يعني رفضت هذه الحكومة فيمكن أن مثلا يجلوا يعني معداتهم العسكرية وما شابه ذلك وتغلق هذه القواعد. لكن أنا أعتقد أن هناك قد تكون هناك صفقة أو توافق بينها وبين يعني بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثل ما وافق روسيا كانت هي صاحبة النفوذ الأكبر في سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد، لكن وافقت على أو سكتت على الأقل عن وجود قاعدة عسكرية شمال الفرات للولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على النفط ودعمها للقوات الداعشية الموجودة في إدلب وفي يعني في المناطق الكردية. يعني هذه القوة المسمات القوة الكردية المسمات بقصد هذه هي مدعومة أمريكيا يعني ضد الحكومة السورية.
نعم.
وتسيطر على مساحات كبيرة من الدولة السورية. لذلك لا أستبعد أن تكون هناك يعني صفقة أو اتفاق سري بين الطرفين، ويمكن يعني الموافقة على بقاء وجود للروس في سوريا أو استمرار وجودهم ولكن بشكل أقل من الوضع الحالي.
واضح.
أما بالنسبة لروسيا لماذا فرطت بوضعها ونفوذها، فحقيقة يبدو لي أن روسيا قارنت بين الوضع في أوكرانيا والوضع في سوريا. في سوريا نفوذ لها، أما في أوكرانيا فالوضع يختلف يهدد أمنها القومي. ولا أستبعد أن تكون هناك يعني صفقات فيما يخص الطرفين أمريكا وروسيا، بحيث روسيا فضلت التفريط بنفوذها على حساب يعني الحفاظ على أمنها القومي.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
عفوا،
حياكم الله.
حياكم الله.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام في إذاعتنا إذاعة طهران، ومحور الحديث كيفية التعامل مع سوريا الجديدة. إلى تطبيق الواتساب مشاركات الأحبة لنتوقف عندها. الأخ عباس من البحرين يقول: السلام عليكم، يا ترى كيف للعقل أن يرى مثل هؤلاء الذين يتحدثون عن إعادة تنشئة الدولة من جديد والذهاب نحو إعادة سوريا من جديد بناء على رغباتهم؟ يا ترى هل يمكن للعقل من له دراية وتجربة على مدى سنوات وأجيال بالحديث عن أن تحرر أي دولة في العالم وليس فقط سوريا ذلك عن طريق مساندة الكيان الصهيوني وأمريكا؟ أليس هذا ما كان فعلا يطمح إليه بعد كل هذا، أو يطمح إليه بعد كل هذه السنوات من تنظيم القاعدة ومختلف التيارات الأخرى؟ أم أنها كعكة يريدون اقتسامها من جديد؟ إذن كان هؤلاء فعلا يمتلكون نوعا من الغيرة العربية، أو إذا كان يمتلكون الأصيلة حتى ليست دينية، فإن فلسطين هي عاصية على الدهر، ومن كان له لسان عربي أصيل ينتمي إلى الإسلام المحمدي الأصيل فإنه كان من المفترض أن ينطق به في 7 أكتوبر. شكرا جزيلا أخي عباس، بارك الله بك وشكرا على هذه المشاركة. أم حسن من القطيف تكتب لنا وتقول: السلام عليكم، للأسف المستفيد الأكبر مما يحدث في سوريا هو الكيان الصهيوني الذي يخطط وينتظر الفرصة للانقضاض على أرض من أراضينا الإسلامية، فمطامعه لا تقف عند حد، لكن هم يمكرون ويمكر الله، بإذن الله سيكون تدميرهم في تدبيرهم. ونسأل الله أن يحفظ بلداننا ومراقدنا المقدسة من عبث العابثين وكيد الكائدين، وشكرا لكم. شكرا جزيلا أم حسن من القطيف. إلى مشاركة ورسالة أخرى صوتية، هذه المرة إلى العراق البصرة، الأخ ثائر الأسدي، نستمع إلى رسالته. نعم الأخ ثائر يتحدث لنا.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة أن الصورة رمادية ولم تتضح لحد الآن، فكيف تتعامل مع مجاميع مصنفة إرهابيا على لوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومجاميع لها تاريخ أسود في القتل والإرهاب في سوريا وفي العراق والكثير من الأماكن التي وطأتها أقدامها هذه المجاميع؟ فإن الصورة لحد الآن رمادية ولم تتضح مع نهج هذه المجاميع التي نزعت ثوب الإرهاب والإجرام الخارجي ولبست ثوبا رسميا نوعا ما لتظهر نفسها للعالم أنها ذات سيادة وقيادة لسوريا بعد سقوط النظام السابق. فلحد الآن الأمور لم تتضح مع هذه التغيرات التي حدثت في سوريا المفاجئة طبعا. والحذر من هذه المجاميع، حتى وأن غيرت ثوبها الخارجي فإن داخلها مجرم وأسود، ولنا تجارب مريرة مع هذه المجاميع الإرهابية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا جزيلا للأخ ثائر من العراق على هذه المشاركة.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. لا شك أنه التعامل مع سوريا الجديدة أو سوريا ما بعد النظام يعني بصراحة أمر يعني فيه الكثير من الضبابية، ولا نعلم قد يكون الدور القادم هو على العراق أو على اليمن أو على حتى على ربما حتى على دول الشرق كالأردن، قطر، السعودية، البحرين، أو ربما حتى على أجزاء من الدول التي متذبذبة في موقفها من سوريا الجديدة. فيا أحبتي الوضع يعني خطير جدا كما قال الذين يعني أعرف بالواقع من عندنا، يعني يقولون إن الأمر يعني صعب والأمر يعني سوريا الجديدة في يعني فيها ضبابية والتعامل معها يجب أن يكون بحذر وأن يكون بسيف ذا حدين. فبصراحة الموقف لا يحمد عقبه، والحذر الحذر من مخططات الأعداء والأحداث المتسارعة، فعلينا أن نتعامل بحذر. مرتضى العراق.
شكرا جزيلا للأخ مرتضى من العراق من الناصرية على هذه المشاركة، وبها نختم لقاءنا أحبة الأكارم من حدث وحوار، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تحذر من محاولات الاحتلال استغلال التطورات في سوريا، وتطالب بتحرك دولي لوضع حد لجرائمه. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي على الأراضي السورية ويتوغل في المناطق الحدودية. وسلاح الجو اليماني المسير